هذا هو الدرس 30 بعد 100 من دروس التفسير، ويبدأ بالآية 73 من سورة الأعراف، وينتهي بنهاية الآية 79 من السورة نفسها، وهو خاص بقصة صالح عليه السلام. وصالح كأخيه هود أرسل إلى قوم بلغوا في المدنية مبلغا وفي التقدم العلمي المادي شأوا بعيدا. وقصة صالح تتشابه كثيرا مع قصة هود عليه السلام، فهود أرسل إلى عاد، وعاد قد بلغوا مبلغا كبيرا في العلم والمدنية، وصالح أرسل إلى ثمود، وثمود قد بلغوا مبلغا عاليا في الحضارة والمدنية والتقدم العلمي المادي. دمرت حضارة عاد بالريح العقيم، ودمرت حضارة ثمود بريح الصيحة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم، وسماها الطاغية لأنها تجاوزت الحد في العقوبة وفي الإيذاء. حضارات تبيد، مدنيات تزول، علوم مادية تقبر أمام كلمة الله وأمام دعوة الله، فليس المتحضرين في ذلك الزمان يتذكرون هذا، وليس العلماء الماديين في عصرنا هذا يفهمون تلك الحقيقة، وليس الذين فرحوا بما أوتوا من العلم ليتهم يذكرون أن العلم بالدنيا ليس هو كل شيء، ليس هو أول شيء ولا آخر شيء، وإنما فوقه وقبله وأعظم منه العلم بالله وباليوم الآخر. حضارات دفنت مرت على هذه الأرض قبلنا، وأجيال من البشر ودول قامت ثم زالت لطغيانها واستبدادها. ما كان أمر هلاكهم عظيما على الله، وما كان أمر إفنائهم عظيما على الله سبحانه، وإنما أزالهم الله سبحانه وتعالى بشيء يسير هيل. فعاد هذه الأمة العظيمة التي وصفنا في الأسبوع الماضي من حضاراتها ومن علومها ومن تقدمها العمراني ما وصفنا، زالت بالريح العقيم. لم ينزل الله سبحانه وتعالى عليها ملائكة أو جنودا من السماء ليدمروا عليهم، ولكن أرسل لهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكذلك ثمود قوم صالح أرسل الله عليهم صيحة واحدة قارعة حلت بهم وبديارهم، فأصبحوا أثرا بعد عين. قصة تحكيها الرمال وتحكيها الآثار، فتلك آثارهم تدل عليهم، وهذه بلادهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكان الله هو الوارث. وتفيدنا كتب السيرة وكتب الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بديار صالح، وهي المعروفة الآن بمدائن صالح موجودة بين الشام والحجاز، مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها في العام 9 للهجرة وهو في طريقه إلى تبوك، وقال لأصحابه: ستمرون بديار الذين ظلموا أنفسهم، إذا مررتم بديار الذين ظلموا أنفسهم سبكوا، فإن لم تستطيعوا أن تبكوا فتباكوا. وأمرهم ألا يستعملوا مياههم، وألا يعجنوا عجينهم بهذه المياه، ألا يستعملوها على الإطلاق حتى المياه. رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعملها أصحابه، ثم سبقه بعض الجيش، فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدهم قد عجنوا عجينا بهذا الماء، فأمرهم أن يطرحوه للدواب ولا يأكلوا منه. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على هذه الديار، وهي في مكان اسمه الحجر، والحجر له سورة في القرآن الكريم هي سورة الحجر، والحجر هي ديار صالح عليه السلام التي كان يعيش فيها قومه ثمود. ولقد ورد ذكر صالح في القرآن الكريم 9 مرات، وورد ذكر ثمود قومه 26 مرة، وتحدث الله عن ديارهم وهي الحجر مرة واحدة في سورة الحجر. وفصلت قصة صالح في سور كثيرة من القرآن الكريم، فصلت في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الحجر وفي سورة الإسراء وفي سورة الشعراء وفي سورة النمل وفي سورة فصلت، ثم في سورة الذاريات وفي سورة القمر وفي سورة الحاقة وفي سورة الشمس. حدثنا الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء. وتقول الآية 73 من سورة الأعراف: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. هذه الآية تشير إلى مجموعة من الحقائق التي ينبغي أن نتنبه إليها والتي ينبغي أن نفهمها، أن ربنا سبحانه وتعالى لا يترك الناس سدى ولا يتركهم هملا ولا يتركهم بدون داعية ولا بدون رسول يرشدهم إلى الطريق المستقيم. وكذلك ثمود، هؤلاء الذين يعيشون في طرف من أطراف الدنيا في منطقة بعضها جبلي وبعضها سهل، منطقة كما قلت لكم بين الشام والحجاز، هؤلاء الناس الذين يعيشون في هذا المكان لم يتركهم الله سدى وإنما أرسل إليهم رسولا، ذلك الرسول هو صالح عليه السلام. جاءهم صالح عليه السلام بالكلمة الأولى التي ينبغي أن يقولها كل داعية، التي ينبغي أن يقول أن يقولها كل رسول: فما جاء الرسل إلا بها وما نزلت الكتب إلا لها وما قامت السماوات ولا بسطت الأرض إلا عليها وما انقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير إلا على أساس هذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله. فمن أقرها وحققها وعمل بها واعتنقها فهو من فريق الجنة، ومن فرط فيها وأهملها وصدف عنها فهو من فريق النار. هذه الكلمة هي كلمة التوحيد التي جاء بها الرسل جميعا من أول المرسلين إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه حقيقة الحقائق، هذا هو المبدأ في الدعوة وهو النهاية في الدعوة وهو مسار الدعوة، أن يعتقد الناس أن إلههم ومعبودهم واحد، أن الذي يصلون له ويسجدون له ويرفعون له أكف الضراعة واحد، أن الذي يسألونه هو الله وحده، أن الذي يحلفون به هو الله وحده، أن الذي ينذرون له هو الله وحده، أن الذي يخافونه هو الله وحده، أن الذي يخشونه هو الله وحده، أن الذي يحبونه هو الله وحده، وتلك هي العبادة الكاملة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله سبحانه وتعالى إذا أرسل رسولا فإنه يؤيده بمعجزة. ما هي المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد من يدعي الرسالة، فكأن المعجزة تنطق وتقول عن الله: صدق عبدي فيما يبلغ عني. فإذا قام نوح مثلا ليدعو إلى الله فإن الله يجري على يده أمرا خارقا للعادة، وإذا قام هود يدعو إلى الله فإن الله يجري على يده أمرا خارقا للعادة، وكذلك صالح عليه السلام أجرى الله على يده أمرا خارقا للعادة، ذلك الأمر الخارق للعادة هو ناقة الله. ناقة الله هذه قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. ناقة الله وهي التي تحدث الله عنها في سورة الشمس حيث قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل هذه الأيمان ثم يقول بعدها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. أول الآيات كذبت ثمود بطغواها بسبب طغيانهم كذبوا وكانت العقوبة التي حلت بهم من نفس خطئهم. هم كذبوا لأنهم طغاة فعاقبهم الله بعقاب مستق من الطغيان. قال الله تعالى كذبت ثمود بطغواها وقال في سورة الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عافية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الصيحة الطاغية المتجاوزة للحد في الإيذاء لأنهم طغوا وبغوا كذبت ثمود بطغواها. هذه الناقة كانت معجزة لثمود لصالح عليه السلام. ما صفة هذه الناقة؟ كيف خرجت هذه الناقة؟ كيف جاءت؟ هل انشق عنها الجبل وخرجت من الجبل هي وفصيلها؟ كلام قاله المفسرون ونقف عنده لا نؤيده ولا ننفيه لأنه ليس عندنا نص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك أو ينفيه. كل ما نقوله أنها آية معجزة وأن هذه الناقة كانت عجيبة فهي منسوبة إلى الله ناقة الله ثم هي بينة كما قال الله تعالى قد جاءكم بينة من ربكم ثم هي آية كما قال الله تعالى هذه ناقة الله لكم آية فهي آية وهي بينة وهي منسوبة إلى الله سبحانه إذن فهي ناقة عجيبة غير كل النياق التي نعرفها ناقة قال الله عنها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم تشرب وحدها يوما وتشرب مواشيكم يوما آخر وفي اليوم الذي لا تشربوا لا تشربون الماء تشربون من لبن هذه الناقة. ناقة تتحدى الحضارة ناقة تتحدى المدنية ناقة تتحدى العلم البشري وتتحدى التقدم البشري في وقت كانت المدنية صافحة وكانت المدنية عالية وكان العلم متقدما وأراد الله سبحانه أن يتحدى المدنية فتحدى المدنية بناقة. تصوروا حينما يرسل الله لنا في ذلك الزمان ناقة تتحدى الأقمار الصناعية وتتحدى الغواصات وتتحدى الدبابات وتتحدى التقدم العلمي أي مهانة تكون لهذا العصر. وسيأتي يوم من الأيام يخرج الله للبشرية كلها دابة من الأرض هذه الدابة تعلن الاتهام للبشرية كلها أنها أو أن أكثر البشر كانوا ضالين وكانوا جاهلين. يخرج الله دابة لتواجه البشرية لأنها بشرية مخطئة بشرية مخرفة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يا ويل البشرية حينما تخرج لهم دابة تواجههم بالاتهام وتواجههم بالتقريع وباللوم. إنه يوم له طبيعة خاصة في تاريخ البشر. وقفت ناقة صالح تتحدى المدنية وتتحدى العلم وتتحدى الحضارة التي عاصرتها وكانت النتيجة وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء 9 بيتوا أمرهم أن يعتدوا على ناقة صالح. 9 يجتمعون مجتمع كامل بمدنيته وبقوته يتحدى ناقة مؤامرة لاغتيال ناقة. قدروا ودبروا وفكروا ثم قام أشقاهم إذ انبعث أشقاها وأشقاهم هذا تعاصى فعقر عقر الناقة ورسول الله يصيح ويقول يا قومي ناقة الله وسقياها اتركوا ناقة الله لترعى في أرض الله هي ناقة الله وهي أرض الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تقول الآية 73 من سورة الأعراف وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله قضية عادلة قضية عادلة لا تحتاج إلى معاناة في التفكير لا تحتاج إلى تفكير طويل ناقة الله تأكل في أرض الله لماذا تمنعون ناقة الله أن تأكل في أرضه هي لا تأكل في أرضكم ولا تأكل من متاعكم ولا تأكل من أموالكم هي ناقة الله وتأكل في أرض الله قضية عادلة وبرغم وضوح القضية فإنها خفيت على عقول الكافرين لأن الحقائق الواضحة الواضحة جدا تخفى على عقول الكافرين فعقول الكافرين لا تعي القضايا ولا تفهم القضايا لأنها عقول عشوائية همجية انسيابية تسير كما تشاء وتتوقف متى شاءت. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. والعذاب الأليم وصف ثلاث صفات. العذاب الذي نزل على ثمود وصف ثلاث صفات. وصف في سورة الأعراف بأنه عذاب أليم ووصف في سورة الشعراء بأنه عذاب قريب ووصف في سورة هود في سورة الشعراء بأنه عذاب عظيم ووصف في سورة هود بأنه عذاب قريب فهو أليم وهو عظيم وهو قريب لأن فترة عذاب ثمود كانت 3 أيام قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب 3 أيام فقط وبعدها الهلاك وبعدها الدمار. هكذا عامل الله سبحانه وتعالى ثمود قوم صالح وهكذا كان أسلوب الله مع الأمم. كل رسول يبعث معه معجزة هذه المعجزة تشبه إلى حد كبير عصا المعلم والمعلم يستعمل العصا ليربي التلاميذ الصغار أما التلاميذ الكبار في الجامعة وما فوقها فإنه لا يستعمل معهم العصا. رسل الله أيام أن كانت البشرية في أدوارها الأولى كانوا يستعملون العصا كانوا يستعملون هذه المعجزات وكان الله يجري على أيديهم هذه المعجزات. فلما كبرت البشرية ونمت البشرية وقويت البشرية وعقلت واستوت وأصبحت قوية وأصبحت في مستوى عال من الثقافة فإن الرسول الخاتم لم يأتي بعصا وإنما جاء بكتاب. الرسول الخاتم لم يأتي بعصا وإنما جاء بكتاب ولذلك قال الله في الآية 59 يوضح طبيعة رسالة الرسول الخاتم. لم يأتي الرسول الخاتم بناقة ولم يأتي الرسول الخاتم ليحيي الموتى بأمر الله أو ليخلق من الطين كهيئة الطير فينفق فيه فيكون طيرا بإذن الله. تلك كلها عصي تستعمل مع التلامذة الصغار أما وقد كبر التلامذة فإنهم في حاجة إلى لغة العقل وإلى لغة العلم في حاجة إلى كتاب ولذلك جاء الكتاب. وقال الله تعالى في الآية 59 من سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. آتينا ثمود الناقة مبصرة فلقد كانت البشرية في دور الضرب بالمسطرة على الأصابع فلما قويت البشرية ونضجت وأصبحت البشرية ليست في حاجة إلى القلم والمسطرة لتضرب على أصابعها، أصبحت اللغة التي تخاطب بها البشرية هي لغة عقلية كاملة، لغة علمية كاملة، لغة كتاب مباشر يخاطب العقل ويخاطب القلب، ليس في زمان الرسول وحده ولكن في كل زمان وإلى قيام الساعة. وما عرفنا هذه الطبيعة للكتب، فنحن نعرف أن أي مؤلف لأي كتاب يغير هو في حياته هو ذلك الكتاب. فمثلا إذا قمت أنا مثلا بطبع كتاب في العام الماضي طبعة أولى، ثم أردت أن أطبع نفس الكتاب في العام القادم أو في هذا العام طبعة ثانية، فإن أول شيء أفعله أن أعيد النظر في الكتاب، أزيد وأنقح وأحدث. ولذلك تجدونهم يكتبون على كتبهم طبعة جديدة مزيدة ومنقحة. هذه طبيعة المؤلفين، المؤلف يراجع ما كتب ويغير ويحذف ويضيف، والكتاب طبع منذ عام واحد أو منذ شهور قلائل ثم يعيد فيه النظر. فكيف استطاع كتاب أن يعيش بأيدي البشر 14 قرنا من الزمان، لم يضف إليه شيء ولم يحذف إليه منه شيء ولم ينقح منه شيء؟ كان من الممكن أن يضيع الوقت على ذلك الكتاب. فعمر أي كتاب في الدنيا مهما طال سنوات قليلة، ثم يقدم الكتاب ويلقى. من منكم يقرأ الكتب التي ألفت منذ 100 عام؟ لا أحد، وإنما كلنا نحن إلى قراءة الكتب الجديدة التي تستجد. حتى لو قرأنا الكتب القديمة التي صدرت من منذ 1000 عام فإننا نقرأها لأنها عاشت في حماية ذلك الكتاب وأخذت من منبع هذا الكتاب، ولولا هذا لما قرأناها. بل إنها حينما تخرج عن حدود الكتاب تخطئ وتضع إسرائيليات وتضع خرافات. طبيعة الكتاب الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن لزمانه فقط ولا للجيل الذي أتى بعده فقط، وإنما ظل حيا بيننا نشيطا وقويا وحارا حتى يوم الناس هذا. فأنا حينما أقرأ الكتاب اليوم أجده بلغة التي أفهمها، وأجده يدخل عقلي بسهولة، ولا أجد أي تناقض بين عقلي وبين آيات الكتاب. والعلماء الكبار والكبار جدا في علوم الكون على اختلافها، علوم الكون على رغم جدتها وتقدمها وتعقدها، حينما يقرؤون ذلك الكتاب يجدون فيه مسلمات هم لم يصلوا إليها بعد، أو ما زالوا يقفون في مختبراتهم وفي معاملهم يبرهنون عليها ويجمعون الأدلة وحدها، يجدون ذلك الكتاب قد سبقهم إليها، والحقائق العلمية التي اكتشفوها في ذلك الكتاب أكثر مما من أن تحصى. ولا نقول إن ذلك هو الإعجاز العلمي في الكتاب فقط، فما زال الإعجاز العلمي في القرآن مجالا للاكتشاف يوما بعد يوم. وإذا كانوا يكتشفون الجديد في المادة الميتة فإنهم ينبغي أن يكتشفوا الجديد والمفيد في القرآن الكريم، وهو ليس مادة وإنما هو روح، وليس ميتا ولكنه حي. في هذا الروح الحي يجدون مكتشفات علمية خالدة. إن محمدا لم يجئ بناقة وإنما جاء بكتاب، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يجئ بعصا يضرب الناس التلاميذ الصغار على أصابعهم، وإنما جاء بكتاب يخاطب العقل والعقل الراقي والعقل المثقف عبر قرون الدنيا كلها من يوم أن أرسل إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. تقول الآية 73: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. دعوة صالح دعوة واضحة، ودعوة الرسل جميعا واضحة لا تحتاج إلى شرح كبير ولا إسهاب، هي كلمة واحدة: أعبدوا الله ربكم ما لكم من إله غيره، هذه دعوتهم وهذه كلمتهم. ولكن المجتمع الكافر واجه صالح بالتشاؤم، قالوا لصالح كما جاء في سورة النمل: اطيرنا بك وبمن معك، قال إنما طائركم عند الله ولكنكم قوم تفتنون. تشاءمنا بوجودك بيننا يا صالح، وجودك بيننا خراب، وجودك بيننا أحال أيامنا إلى سواد. نحن لا نريد أن نراك يا صالح، فوجودك خراب. تصوروا حينما تنسكس الأمور، حينما تعود الطرق، يرى الكفار والملاحدة أن وجود الدعاة بينهم شيء يثير التشاؤم ويثير الغضب ويأتي بالخراب، والعكس هو الصحيح. فما دخل الكفر بلدا إلا ودخل الخراب معه، وما دخل الإلحاد بلدا إلا ودخلت المعيشة الضنك معه. فإذا رأيت مكانا في العالم يشكو من الضنك في المعيشة والضنك في الخلق والانفعالات العصبية والنفسية والانتحار العاطفي، إذا وجدت ذلك كله فضع يدك على هذا المكان وقل هنا كفر، هنا إلحاد، هنا تدمير خلقي وتدمير ديني. التدمير الخلقي والديني هو سبب الكوارث، هو سبب المعيشة الضنك التي قال الله عنها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تلك لغة سياسية معروفة يثيرها الملأ حول الدعاة الدينيين، وجودهم يثير الغثيان ويثير التشاؤم ويثير التطير، كلمة تقال في كل مجتمع. قالوها للوط، قالوا للوط، قال الفسقة الذين يأتون الشذوذ الجنسي، قالوا للوط ولمن مع لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. أخرجوا آل لوط من قريتكم، كأنها قريتهم هم وليست بقرية لوط أيضا. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما هي الجريمة التي اجترمها لوط؟ ما هي الورطة التي تورط فيها لوط؟ ما هو الخطأ الذي أخطأ فيه لوط؟ أنه طاهر، جريمته أنه طاهر، فليخرج من مجتمعنا لأنه طاهر. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وفرعون المجرم الطاغية العاتي حارب موسى بكل أسلوب، وواجه الشعب المصري ليضلله، لأنه كان يعتبر الشعب المصري ملكا له. قال لهم: إني أخاف أن يغير دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخاف من موسى أن يكون مفسدا، أن يظهر في الأرض الفساد وأن يغير دين المصريين. وهذه القضية أيضا مع صالح عليه السلام. قالوا له: اطيرنا بك وبمن معك. قال: إنما طائركم عند الله. وهنا نقف لنسأل: من الذين قالوا له؟ من الذي قال لصالح هذا الكلام؟ الفقراء؟ لا، الشعب؟ لا، إنما الذي قالها الملأ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. الملأ دائما هم الذين يتحدثون، الكبار، الأغنياء. ولذلك ما وجدنا أتباع الأنبياء إلا الفقراء. الفقراء دائما هم الذين يصلون، الفقراء دائما هم الذين يعرفون الله. أما الأغنياء فالله قال عنهم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهو يظن أن قدمه ثابتة على الأرض. فالملأ دائما وهم الأغنياء هم الذين يتكبرون، وهم الذين يعادون دعوة الحق. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر.
قال الله تعالى في الآية 73 وما بعدها من سورة الأعراف: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صالح عليه السلام يذكر قومه بما جرى للسابقين، ودراسة تاريخ السابقين أمر هام، دراسة التاريخ البشري أمر هام. لماذا ندرس علم التاريخ؟ هل ندرسه لاستظهار وقائع معينة وسرد أرقام معينة وسنوات معينة ثم ينسى هذا كله؟ لا، إن هذه دراسة سطحية مزيفة للتاريخ. أما الدراسة الحق فهي أن تدرس الحدث ثم تأخذ العظة من هذا الحدث. فنحن إنما ننظر إلى الوراء لنتمكن من السير إلى الأمام، ليكون مسيرنا إلى أمام لم ينشأ من فراغ، لم ينشأ من تجارب شخصية، وإنما نستفيد من تجارب الذين سبقونا، فندرس الخطأ في حياتهم ونتجنبه، وندرس الصواب ونلتزم به. ذلك هو الأصل أو الصح في دراسة التاريخ. وكذلك فعل صالح عليه السلام، ذكرهم بتاريخ عاد قوم هود، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. وهنا نجد أن صالح ذكرهم بعاد ليعرفوا أن عاد أهلكهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم، ثم ذكرهم بشيء آخر هو نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ناس مرفهين لهم مساكن صيفية ومساكن شتوية، يبنون بيوتا على قمم الجبال ويبنون قصورا في السفوح. تقول قواميس اللغة العربية إنما سمي القصر قصرا لأنه تقصر عنه همة الفقير، يعني الفقراء تقصر همتهم عن بناية هذه الدور. فلهم قصور ليست لكل الناس وإنما هي لعلية القوم فقط، ثم لهم بيوت فوق قدم من جبال يسكنون هذا في الصيف وذلك في الشتاء، رفاهية بالغة. صالح يذكرهم بهذا، يقول لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهنا يدور نقاش بين الأغنياء والفقراء. لقد واجه الأغنياء صالح بالاتهام بالجنون، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت رجلا عاقلا، كنت رجلا مهذبا، كنت رجلا من أسرة طيبة فكنا نحترمك، لكننا لن نحترمك بعد اليوم. ولذلك لم يناقشوه، وإنما أخذ بعضهم يناقش البعض الآخر، ودارت مناقشة بين الأغنياء وبين الفقراء. الأغنياء هم الملأ، والفقراء هم سواد الشعب، وكان من الفقراء أتباع صالح، وكذلك أتباع الأنبياء دائما هم من الفقراء. أتباع الأنبياء دائما فقراء، أو أكثرهم فقراء، وقليل منهم من الأغنياء. فالأغنياء مستكبرون دائما، لا تراهم إذا دعا داعي الخير أو داعي الجهاد، وإنما ترى حولك وحول الرسل الفقراء. وتواجد الفقراء حول المرسلين ذلك أمر يزعج الأغنياء، فالأغنياء يزعجهم أن يتجمع الفقراء، لأنهم يرون أن تجمع الفقراء فيه قضاء على مصالحهم، ولذلك يحولون دون هذا التجمع، فهم لا يقبلون مثلا أن يتبع الفقراء النبي، وإنما يريدون أن يصرفوا الفقراء أيضا عن النبي. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، تحقيق يحققوا معاهم، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ فرد الفقراء وقالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. كان المقرر يكون الجواب نعم، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ نعم، لكنهم لم يجيبوا بهذا الأسلوب، وإنما أجابوا إجابة أكبر، لأنهم لو قالوا نعم، لأن الأغنياء سألوا سؤال محدد، أنتوا تعلموا أنه مرسل من ربه؟ فلو قالوا نعم يكون إثباتا للعلم فقط، ولكنهم أرادوا أن يثبتوا شيئا أكبر من العلم وهو الإيمان. فإننا نعلم أن صالح مرسل من ربه، لكن هذا لا يكفي، وإنما نؤمن بأن صالح مرسل من ربه، والإيمان هو أكبر مراتب اليقين. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ ردوا وقالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. مش علماء بس، فما قيمة أن تكون عالما وأنت غير مؤمن؟ إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وإجابتهم إجابة عجيبة لولا بي، مش ماشيين في السكة اللي انتوا فيها، الطريق اللي انتوا فيه، عمر اللي هتأمنوا بيه يا فقراء ما هيكون حاجة كويسة أبدا، لأنكم أنتم متخلفين، لكن إحنا سادة نجب وبنفهم، فاللي انتوا آمنتوا بيه يستحيل هنؤمن بيه. طب ليه ما أجاوبوش زي الفقراء وقالوا مثلا، هم سألوا الفقراء سؤال يجب أن تدور المناقشة حول السؤال نفسه، هم قالوا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ ردوا الفقراء وقالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. كان يجب أن الأغنياء يردوا إنا بما أرسل به كافرون، لكن لا، هم في الكفر أذكياء جدا. ليه؟ لأنهم لو قالوا إنا بما أرسل به كافرون أرسل، يبقوا أقروا لصالح بالرسالة، إنا بما أرسل به كافرون، فرفضوا حتى النطق بكلمة إنا بما أرسل به، وإنما قالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فنفي لمبدأ الرسالة أساسا. إنما لو قالوا إنا بما أرسل به كافرون يبقى إقرار لمبدأ الرسالة، وهم كفروا برسول الله، وهم لا يريدون أن يثبتوا على أنفسهم هذه الجريمة. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة، هذه الناقة بتاعتك ذبحناها لك، ويقول قرى يعني قطع القوائم، لأن كان أسلوب ذبح الجمال أولا أن تقطع أرجلها، لكن ما تقدرش تتحرك وبعدين ينحروها. فلما جاء الإسلام أصبح النحر فقط، اضرب في رقبتها فقط، لكن بقي التعبير اللغوي وهو الاصل في الوضع اللغوي. فقال الله تعالى فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم، ويا ليت الامر توقف عند هذا الحد، عقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم، ولكنهم قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، يا صالح. بينما الرسل كانوا ينادوا للناس يا قومي، انما الامم تنادي يا صالح ائتنا بما تعدنا، حتى اللي تعودنا ائتنا بما تعدنا، ان كنت من المرسلين ان كنت صادق وقع علينا العذاب. فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم
وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة. بعد ثلاثة أيام من الكلمة دي ثلاثة أيام قال تمتعوا في دارهم ثلاثة أيام قدمت تصحى ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة سميت رجفة أحيانا وسميت طيحة أحيانا وسميت صاعقة أحيانا وسميت صاغية. العقوبة اللي نزلت على قوم صالح سميت بهذه الأسماء الأربعة طيحة ورجفة وصاعقة وصاغية. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الجثوم هو السقوط على الركب أن يجلس الإنسان على ركبتيه. فأصبحوا جاثمين واقعين على ركبهم ركب المشية تحتهم وهم جاثمون فوقها. فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم بعد صالح وقال كلمة الوداع كلمة وداع. فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. كلمة الوداع. متى قال صالح كلمة الوداع؟ هذه نقطة مهمة جدا. متى قال صالح كلمة الوداع؟ هل قالها قبل أن يهلكوا أو بعد أن هلكوا؟ المفسرون اختلفوا. بعضهم قال إنه قالها وهم أحياء لأنه يخاطبهم. قال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. طيب ماذا يفعل المفسرون في ترتيب الآية؟ الآية بتقول فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم. والفأ تفيد الترتيب التعقيد. فتولى عنهم إذن هذا بعد هذا. نقول إن ذلك حدث بعدما ماتوا. كلمهم صالح بعدما ماتوا. كيف يكلم الأموات؟ والله يقول لنبيه وما أنت بمسمع من في القبور. ويقول لنبيه إنك لا تسمع الموتى. فكيف خاطبهم صالح حينئذ؟ نعود إلى ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل بدر حينما وضعهم في القليب. والقليب هو البئر الذي حفر ولم يبنى. وضعهم في القليب وأهال التراب عليهم ثم وقف وقال يحدثهم ويبسطهم ويريهم أن الله قد نصره عليهم وقد أخزاهم. فقال له عمر كما يحكيه قتادة عن طلحة عن عمر رضي الله عنه قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتكلم قوما قد زيفوا؟ كيف تكلم هذه الجيف؟ فقال والله إنهم لأسمع لي منكم. سمعين شيئا. نريد أن نجمع هذه النصوص. الرسول يقول إنهم يسمعون والله في القرآن يقول إنهم لا يسمعون ويقول النبي إنك لا تسمع الموتى ويقول له وما أنت بمسمع من في القبور. إنما لو قرأنا هذا النص الذي حدث في بدر وهذه الآية التي حدثت لصالح فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فهمنا أنه للرسل فقط ومع أقوامهم أن الله يسمعهم كلمة الوداع الكلمة الأخيرة من المرسلين لأن فيها تبكيت لهم وفيها إهانة وفيها عذاب شديد لهم. أسمع الله أهل القليب في بدر تبكيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأسمع الله ثمود أهل الحجر كلمة صالح الأخيرة لأن فيها عذاب لهم وتبكير. فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم وهذه العاقبة ما ترون. لماذا؟ لأنكم لا تحبون الناصحين. فلو أنكم أخذتم النصيحة بجد وفهمتموها بعقل والتزمتم بها لنجاكم الله من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة ولكنكم بعدتم عن النصيحة فكان جزاؤكم عذاب الدنيا مقدمة لعذاب الآخرة. فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. حادثة قليلة اتخذها بعض عباد القبور، اتخذوها تكأ لما يفعلون، فزعموا أن الموتى يسمعون ويستجيبون، ولذلك تشققت حناجرهم بالدعاء وبالاستغاثة بالموتى وبطلب المنافع منهم وبكتابة الرسائل والبرقيات إليهم وبكتابة عقود التمليك، مما يندى له جبين الإنسان المسلم. ومن العجب أن ذلك بيننا موجود، وموجود في آلاف المقابر المسيدة التي يقال إن أصحابها هم أصحاب التصريف وأصحاب الرفع والقبض والإحياء والإماتة والتصرف العباد. تلك كلها أفكار جاهلية وثرية، من قالها أو عمل بها فهو جاهلي وهو وثني، وإن مات على هذا مات على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن يغفر لي.